5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحايا وندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد قراءة هذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أحد محاوره اليوم تزايد أمراض السرطان وظهور أنواع جديدة من المرض منذ عام 2003، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة الزميلة فريال حسين حلقة جديدة من برنامج أجيال. اليوم ندخل أيضا عالم الشعر والأدب الكلاسيكي مع برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى، وتلتقيكم الزميلة سميلة علي مندي في برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة عازف العود الفنان إحسان الإمام. ساعات البث تتضمن قراءة لعناوين الصحف الأردنية ولأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان ودمشق والقاهرة الصادرة يوم الأربعاء، كما نقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق. مستمعينا الكرام، هذا فارس عمر مع المخرج نجيب بالاي، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: آراء عراقية متباينة حول استراتيجية أوباما في أفغانستان وتأثيرها على العراق. الأورام السرطانية تهدد حياة العراقيين. لقيت كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي ألقاها في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في نيويورك مساء الثلاثاء متحدثا عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان، لقيت اهتمام الأوساط السياسية في العراق، لكن الآراء تباينت حول نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة ومدى تأثيرها على الوضع في العراق. الرئيس أوباما أعلن موافقته على إرسال 30,000 جندي إضافي إلى أفغانستان مطلع عام 2010، وستكون مهمتها ملاحقة المتمردين وحماية المدن، غير أنه أكد أن القوات الأمريكية ستبدأ بالخروج من أفغانستان بحلول تموز عام 2011.
And as Commander-in-Chief, I have determined that it is in our vital national interest.
باعتباري قائدا عاما للقوات المسلحة، رأيت بأن من مصلحتنا الوطنية إرسال قوات إضافية قوامها 30,000 عسكري أمريكي إلى أفغانستان، وبعد 18 شهرا ستبدأ قواتنا بالعودة. هذا هو ما يجب أن نفعله، وسنستغل المبادرة، أي أننا سنقوم ببناء القوات الأفغانية، الأمر الذي سيسمح بنقل قواتنا بشكل مسؤول إلى خارج أفغانستان.
فيما يتعلق بالعراق، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا أن القوات الأمريكية ستنهي انسحابها من العراق بحلول نهاية 2011.
في أوائل 2003 اتخذ قرار لخوض حرب ثانية في العراق، والسجال المحتدم الذي دار حول العراق معروف للجميع ولا حاجة لتكراره هنا، يكفي القول أن حرب العراق خلال السنوات الست التي عقبت ذلك القرار استأثرت بالقسم الأكبر من قواتنا ومواردنا ودبلوماسيتنا واهتمامنا الوطني، وأن القرار بدخول العراق أحدث شرخا عميقا بين أمريكا وكثير من مناطق العالم.
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال اتصال هاتفي أكد لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن إرسال تعزيزات أمريكية إلى أفغانستان لن يتم على حساب العراق الذي يشهد عمليات عسكرية أمريكية كبرى. أيضا مسؤولون وساسة عراقيون استبعدوا أن يكون للاستراتيجية الأمريكية الجديدة أي التأثيرات على الاستراتيجية الأمريكية في العراق، ويقول فاضل محمد جواد مستشار رئيس الوزراء العراقي:
إضافية ناتجة وملزمة للطرفين ومتعهدة الولايات المتحدة باحترامها وسائرة لتنفيذها بشكل دقيق من الجانبين، فيزول الكثير من أفغانستان في علاقة بالعراق.
لكن الباحث وليد فارس المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب في واشنطن لا يستبعد أن يكون الاستراتيجية الجديدة تأثيرات إيجابية أو سلبية على الوضع في العراق، وأضاف فارس متحدثا لإذاعة العراق الحر:
قد يكون هنالك تأثيرين، التأثير الأول المنتظر هو أن البرنامج إعادة الانتشار وجدولة الانسحاب من العراق كما وعد الرئيس أوباما سوف ينفذ، فهو قال في حملته الانتخابية وقال بعد ذلك أنه سيسحب قوى من العراق تدريجيا لإرسالها إلى حيث تدعو الحاجة في أفغانستان، وهذا ما إذا صفقت الإدارة سوف يحصل، تسحب هذه القوات التي لها كفاية التدريب والقتال ومواجهة الإرهاب من العراق إلى أفغانستان. النقطة الأخرى هي المسألة النفسية تتعلق أيضا بموضوع الانسحاب، يعني إذا حقق القالبان نوع من النصر النفسي في العام 2013 فسوف يساعد ذلك طبعا القاعدة وحلفائها في العودة إلى العراق، أو ربما بإقناعهم بأن هذه العودة معقولة. إذن سوف يكون لهذا القرار نتائج على العراق إيجابا طبعا وربما سلبا، ولكن يجب أن ننتظر الأشهر القادمة.
بينما يرى النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن التأثيرات ستكون إيجابية على الوضع العراقي:
توقع تأثير إيجابي تكون، لأن تنظيم القاعدة وضعفهم في أفغانستان أتصور راح تأثر إيجابا على العراق.
المحلل السياسي سامي شورش يعتقد بأن الاهتمام الأمريكي سيبقى منصبا على العراق.
يبدو أن الرئيس أوباما استفاد في هذا الموضوع من الاستراتيجية التي كان اتبعها الرئيس السابق جورج بوش في العراق حينما قرر زيادة القوات لمواجهة القوى الإرهابية، وكانت الاستراتيجية ناجحة وأثبتت نجاحها، فيبدو أن الرئيس أوباما تبنى هذه الفكرة. لكن ما أضافه الرئيس باراك أوباما إلى الاستراتيجية هو أنه أشار أيضا إلى ضرورة يعني إلى اهتمام أساسي بالتنمية الاقتصادية لأفغانستان وبمحاربة الفساد في الأجهزة الحكومية وفي المجتمع الأفغانستاني.
من جهته يرى النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي أن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان عملية غير مجدية.
أنا أظن لا تحل المشكلة بزيادة القوات المسلحة. نحن شفنا بالنسبة لوجود القوات الأمريكية في العراق وأصبحت عندنا تجربة بها من زاد العدد القوات أكثر من 180 ألف جندي في وقت من عام معين، حققت المشكلة أكثر وبدت الإرهاب السيطر على مناطق كثيرة من العراق، والقوات الأمريكية وقفت عاجزة حقيقة عن هذا. ماذا تفعل إلا أنه اتجهت اتجاه آخر وتشكيل الصحوات، وكما هو معروف الصحوات هي اللي سيطرت على الوضع وعادت الوضع إلى نصابه. يجب أن يتجه إلى حل سلمي وحل حواري، الحوار والاتجاه إلى أهل المنطقة أفضل.
إلا أن النائب عن حزب الفضيلة عمار طعمة عضو لجنة الأمن والدفاع يستبعد نجاح تجربة الصحوات في أفغانستان ولأكثر من سبب:
أعتقد أن استنساخ هذه التجربة في أفغانستان قد تواجهه عقبات وعوائق باعتبار أن أفغانستان فيها من المعالم والخصوصيات التي تختلف عن الساحة العراقية، منها مثلا طبيعة الجغرافيا في أفغانستان قد تمهد أو تهيئ مواقع محصنة لطالبان ولتنظيم القاعدة، هذا أولا. الأمر الثاني أنا أعتقد هنالك تداخل وتشابه عشائري في أفغانستان باعتبار أن البشتون هم الأغلبية، و القيادات وأبرز مقاتلي الطالبان والقاعدة هم من هذه العشيرة. العامل الثالث، أفغانستان يعتبر بلد كبير، هذا الفقر بنفسه أيضا يوفر أرضية لإمكانية تجديد عدد كبير وبسهولة وبأموال قد ليست بكبيرة من قبل الطالبان ومن قبل القاعدة ومن يدعمهم.
المحلل السياسي سامي شورش يؤكد أن الأسباب عديدة وراء اهتمام وتركيز الإدارة الأمريكية على أفغانستان.
الأمريكان في العراق في صدد الخروج من العراق لأنهم يعتقدون بأن مهمتهم أوشكت على الانتهاء، فالإرهاب في العراق في تراجع، والحكومة العراقية بدأت في قناعة الأمريكيين بدأت بتقوى شيئا وشيئا. اختلالات في العملية السياسية العراقية في طريقها إلى المعالجة، على سبيل المثال موضوع المصالحة الوطنية، موضوع الخلافات بين أربيل وبغداد، يرى الأمريكيون بأن هذه الأشياء يمكن معالجتها، وأن المشكلة الكبيرة بالنسبة للأمريكيين لم تعد تتركز في العراق إنما تتركز في أفغانستان، لأن أفغانستان تهدد الاستقرار في باكستان وتهدد الاستقرار في الدول المجاورة لأفغانستان.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في غياب إحصائيات رسمية ودقيقة لأعداد المصابين بمرض السرطان في العراق، يؤكد مسؤولون عراقيون أن حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات بين المواليد زادت بحدة، ويشتبه الكثيرون في أن يكون التلوث البيئي الواسع الناجم عن استخدام الأسلحة على مدار سنوات من الحرب سببا لذلك. وكالة رويترز الأنباء نشرت تقريرا ركزت فيه على ارتفاع عدد المصابين بأمراض السرطان في محافظتي البصرة والأنبار اللتان شهدتا خلال العقود الماضية عمليات عسكرية استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة والقنابل. ففي مدينة الفلوجة التي شهدت اثنتين من أعنف المعارك بين القوات الأمريكية والمتمردين بعد عام 2003، سبب ارتفاع كبير في حالات المواليد الذين يولدون موتى أو مشوهين أو مصابين بالشلل انزعاجا شديدا للأطباء. أما في البصرة التي كانت مسرحا لحروب الخليج المتتالية، فقد وجد تقرير لجريدة طبية تصدرها جامعة البصرة أن نسبة الأطفال الذين يموتون بمرض السرطان قفزت بنسبة 65% عام 1997 وبنسبة 60% عام 2005. تقرير مجموعة بحوث السرطان في البصرة أورد أرقاما مخيفة لأعداد المصابين بالأورام السرطانية الخبيثة وأنواعا جديدة من السرطانات لم تعرف من قبل، لكن العاملين في هذه المجموعة يواصلون البحث عن أسباب هذه الأمراض وتأثير التلوث البيئي على انتشارها. سيدتي وسادتي، لتسليط الضوء على هذا الموضوع أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع الدكتور جواد العلي طبيب الأورام في البصرة.
هذا التقرير احنا سجلنا بحوالي 8700 حالة تقريبا لكل المحافظات الجنوبية. في البصرة وحدها سجلنا بحدود 6377 حالة خلال 4 سنوات، وهذه هي اللي انطتنا نسب الإصابة في النساء بحدود 70 لكل 100,000 وفي الرجال 65 لكل 100,000.
وماذا عن الأطفال؟
أقل نسبة إصابة عندنا في التقرير هي 12.4 لكل 100,000، وهذه في الفئة العمرية بين 10 و14 سنة. أعلى نسبة إصابة كانت 595 لكل 100,000. شوف الفرق يعني كبير بين 70 لكل 100,000 و595 لكل 100,000.
أنواع هذه الإصابات بمرض السرطان
في المقدمة هي سرطان الثدي في النساء وسرطان المثانة في الرجال، السرطان الثالث هو سرطان الغدد الليمفاوية، ثم الرئة، ثم سرطانات الدم. فهذه السرطانات الأربعة أو الخمسة في المقدمة من القائمة.
هل للبيئة دور في انتشار مثل هذه الأمراض؟
طبعا احنا نعرف أن السرطانات لها أسباب عديدة وأغلبها موجودة في بيئة العراق، يعني الملوثات الموجودة من اليورانيوم المنضب، من الكيميائيات والفيروسات و وغيرها، كلها عوامل مسرطنة نسميها تسبب السرطان.
هل اكتشفتم أنواع جديدة من السرطانات لم تكن معروفة أو منتشرة؟
أكو نوع من سرطانات الأجداف، هذه لم تكن موجودة قبل 1990 قبل الحرب الأولى، هذه بدأت تظهر بعد الحرب بأربع خمس سنوات، وإحنا شفنا أعداد كبيرة من هذه السرطانات نسميها سرطانات الألياف خبيثة. بعد الحرب أن هناك عوائل عديدة، يعني عدة أفراد بنفس العائلة مصابين بالسرطانات، ومنها أزواج وزوجات، يعني أنا عندي مجموعة من هؤلاء المرضى الزوج والزوجة مصابين بالسرطان، فهذا شيء غير طبيعي. الشيء الآخر أن وجود سرطانين في شخص واحد أو ثلاثة سرطانات في نفس الوقت أيضا حالة غريبة.
نعم.
فإحنا الحقيقة قدمنا قسم من هذه السرطانات في مؤتمرات.
بالنسبة للأطفال دكتور، ما هي أشهر أنواع السرطانات التي تنتشر بين الأطفال؟
أغلب هؤلاء الأطفال هم مصابين بسرطانات الدم، اللي أعمارهم 14 قد يصابون بسرطان العظم. أنا عندي عدة أطفال مصابين بسرطان العظم وتنبتر اليد أو الرجل،
وقسم
منهم
نعم.
أجرينا لهم فحوص، أجرينا فحوصات حول التلوث باليورانيوم، دزينا نماذج للبول لليابان وتم فحصه هناك وثبت أنهم ملوثين باليورانيوم.
هذا يجرنا إلى سؤال حول هل هناك إمكانية لعلاج هذه الأورام السرطانية داخل العراق؟
أعتقد أنه المريض إذا شخص بالسرطان ممكن معالجته داخل العراق بشرط توفر الأدوية الكاملة. الأدوية حاليا هي متوفرة ولكن بكميات لا تكفي لسد الحاجة، وأغلب هذه الأدوية هي أدوية غالية جدا، يعني أسعارها خيالية قد تصل إلى 2500 دولار للأبرة الواحدة، فهذه لا يتمكن المريض من شرائها. احنا نحتاج يعني دعم كبير من الدولة، من وزارة الصحة، حتى نقدر نساعد هؤلاء المرضى المساكين.
دكتور جواد العلي، طبيب الأورام في البصرة، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بكرة مع الثغو يومي وعلى نجمي. بلادنا شحلالة قسمتني خلت للغيرة لو حظي قعد يا صغيرة أنا أسعد الناس الليلة
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع المشاكل الصحية التي يعاني منها العراقيون وحال دور السينما في محافظة نينوى وما آل إليه هذا المرفق الثقافي المهم. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الزميلة فريال حسين وبرنامج أجيال. مستمعينا الكرام، كشفت المخابرات التشيكية في تقرير جديد أن صدام حسين خطط لتنفيذ هجوم في عام 2000 على راديو أوروبا الحرة في براغ، حيث كانت إذاعة العراق الحر تبث برامجها من مقر تلك الإذاعة، وكانت إذاعة العراق الحر مصدر معلومات لا غنى عنه لقوى المعارضة بشهادة مسؤولين وبرلمانيين في عراق اليوم. مزيد من التفاصيل في تقرير خالد وليد.
بعد مرور أكثر من 6 سنوات على تغير النظام في العراق، كشفت الاستخبارات التشيكية في تقرير لها أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أمر المخابرات العراقية عام 2000 بمهاجمة مقر إذاعة أوروبا الحرة التي تبث برنامجا إذاعيا إلى العراق والتي تمولها الولايات المتحدة وتتخذ من براغ مركزا لها. وجاء في التقرير إن صدام حسين أصدر أمرا باللجوء إلى العنف لوقف البرامج التي تبثها المحطة للعراق والتي تسببت بإثارة غضبه، مشيرا إلى أن صدام خصص مبلغا كبيرا لهذه العملية، فيما بين وكيل وزارة الحوار الوطني العراقية سعد مطلبي أن هذا الأمر لم يكن مستبعدا في ذلك الوقت كون الإذاعة كانت مصدرا للمعلومات.
كانت مصدر مهم من مصادر المعلومات التي كنا نحصل عليها، لأن كما تعلم كان الاتصال بالعراق صعب جدا، وكان دخول العراق كان مستحيل حيث كنا محكومين بالإعدام. ولكن من طرق الإذاعات ومن ضمنها إذاعة العراق الحر كانت من أهم الوسائل القليلة التي كانت متوفرة لدينا الحصول على آخر أخبار العراق.
وأوضح التقرير أن المخابرات العراقية بدأت بمراقبة مكاتب الإذاعة داخل براغ في آذار عام 1999، مشيرا إلى أن الاستخبارات التشيكية لاحظت في تلك الفترة سائحا يرتدي سترة قصيرة قاتمة اللون وقبعة من الصوف وهو يصور مباني الإذاعة. وأضافت الاستخبارات التشيكية في التقرير أن أحد مخبريها داخل السفارة العراقية في براغ أخبرها في عام 2000 أن صدام أمر بشن هجوم على الإذاعة. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري أن هذه المحاولة تدل على تميز الإذاعة.
عملية كانت دليل على مدى نجاح هذه الإذاعة ومن ثم على مدى إمكانيتها باختراق البيوت العراقيين وإدخال الصوت العراقي الحر إلى داخل البيوت العراقية ومن شعوره بالتهديد. هذا دليل أنه النظام السابق كان يحسب حسابا كبيرا لهذه الإذاعة.
واحتجت السلطات التشيكية رسميا في نهاية عام 2000 بحسب التقرير، لكن الجواسيس العراقيين واصلوا مراقبة مقر الإذاعة. وقالت الاستخبارات التشيكية أن براغ طردت عندئذ القنصل العراقي الذي كان عميلا للمخابرات العراقية. وأوضح نائب رئيس الوزراء التشيكي يان كو هوت لإذاعة العراق الحر أن التشيك احتضنت الإذاعة لمساهمتها في نشر الديمقراطية داخل العراق والبلدان الأخرى. نحن نعرف الدور الذي تلعبه إذاعة أوروبا الحرة في الأنظمة الشمولية، كذلك كان من الطبيعي أن نرحب بإذاعة أوروبا الحرة في بلدنا وكذلك نوفر لها المكان والحماية في خلال بثها برنامجا موجها للعراق. وبعد بدء الحرب داخل العراق في آذار عام 2003 طردت براغ 4 من موظفي الاستخبارات العراقية إضافة إلى أحد الدبلوماسيين. ويشير التقرير إلى أن بعد سقوط نظام صدام حسين عثرت الاستخبارات التشيكية في مقر السفارة العراقية في براغ على عدد من الأسلحة، فيما أوضحت النائبة عاليا صيف جاسم أن الإذاعة كانت مصدر إلهام للعديد من العراقيين.
قمنا في ذلك الوقت نستمع بأجهزة راديو خاصة وفي أوقات محددة من الليل نستطيع أن نلتقط بعض الأصوات التي توضح لنا طبيعة ما يجري للعراق وليس من منطلق زاوية واحدة، وبالتالي مثل هذه الأصوات كانت أمنا لنا وشفاعة لنا بإمكانية التغيير.
والجدير بالذكر أن إذاعة أوروبا الحرة انتقلت إلى مقرات جديدة في براغ تحظى بإجراءات أمنية خاصة، وكان المقر الرئيسي للإذاعة قد أقيم في العاصمة التشيكية في عام 1994. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، كانت مدينة الموصل تفخر بحياة ثقافية غنية متعددة النشاطات، وكانت المدينة تستضيف الكثير من الفعاليات الأدبية والفنية بمشاركة مبدعين من سائر أنحاء العراق، وكانت دور العرض في مدينة الموصل أحد الشواهد على اهتمام الجمهور الموصلي بالثقافة باعتبار السينما هي الفن السابع. وكانت الموصل وحدها تحتضن 11 دار عرض، لم يبق منها إلا 2 وفي حال بائسة. تفاصيل المآل المؤسف الذي آل إليه هذا المرفق الثقافي المهم في التقرير التالي.
أسباب عديدة وقفت وراء غلق دور العرض السينمائي لأبوابها في مدينة الموصل الواحدة تلو الأخرى، وما بقي منها اليوم داران فقط رغم قلة الرواد ورداءة الأفلام المعروضة من أصل 11 دار عرض كانت مشرعة الأبواب قبل عام 2003. أبو أحمد صاحب إحدى سينمات الموصل تحدث عن أسباب غلق أبواب الكثير منها.
أفلام ما هذيك الأفلام وكلها معادة وكثرة البصالة العالم، فبدل ما يزيد له 2000 على السينما يروح يأكل بيها ويشرب بيها. وثاني شيء الكهرباء، كان قبل الكنديشن تشتغل تكييف من الصبح إلى الليل، أسا ماكو. وعندك لا تنسى التلفزيونات وستلايت والأقراص السيدي والدي في دي ما عرف إيش من هالأشكال هذه اللي كثرت بالبيوت، كل واحد عنده دي في دي 2 وعيشغل كيف يخلق عيش أطلع على السينما، لا أقعد ببيتي أحسن لي أمل لي.
والحال حاجي أشنو برأيك يعني حتى ترجع السينمات بالموصل مثل قبل؟
والله متي ما رجع الأمان ورجع الكهرباء وتكثر الأشغال، الشباب هاي كلها عاطلة، هذيك وقت يصير فيها ترجع مثل قبل.
ولا يكاد يمر أسبوع دون أن يذهب المواطن نشوان علي إلى السينما، إلا أنه اليوم عزف عن ذلك وتغيرت عاداته.
والله أفلام حديثة ماكو، أو تدهور الأوضاع، خدمات ماكو بالسينما، ما تشجعية، خدمات ماكو، إهمال، غير أفلام حديثة، خدمات، كذا، صحيح؟
انصراف غالبية الرواد والزبائن عن سينمات الموصل وتعطلها عن العمل حول بعضها إلى متاجر وساحات وقوف سيارات، ما غير من دورها في مدينة مثل مدينة الموصل معروفة بغناها الثقافي والسياحي، حيث كانت سينماتها في يوم ما مزدحمة بالرواد وخاصة العوائل منهم. الجهات المسؤولة في الموصل أبدت استعدادها لتقديم ما يمكن تقديمه لإعادة الحياة إلى دور العرض السينمائي فيها، من ذلك ما قاله نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري.
موضوع السينمات موضوع مهم جدا وهو ظاهرة حضارية رغم كل التطور الذي حصل في الأجهزة المرئية، لكن صراحة لتحريك الموضوع يجب أن يلجأ إلينا مسؤولي هذه المشاريع ويعرضوا علينا مشاكلهم، وسننظر إن شاء الله فيما نستطيع أن نقدمه لهم من تسهيل الأمر، مع توضيح فكرة أنه يجب أن يكون العرض لقضايا هادفة وليس قضايا مبتذلة، أبوابنا مفتوحة والسينمات هي حالة حضارية مدعومة من قبلنا، ونتمنى أن تستمر في هذه المحافظة لا أن يتناقص عددها كما هو الواقع.
أما مهمة نقابة السياحة والفندقة في الموصل بشأن مرافقها السياحية ومنها دور العرض السينمائي فقد بينها أحد أعضاء النقابة ماهر علي.
احنا دورنا كنقابة السياحة احنا ندافع عن العاملين في مجال السياحة، عندنا شكاوى عديدة جينا من الناس اللي كانوا يعملون في هذا المجال السينمائي، لكن ما موجود العمل، العمل مقفل، نتأمل ان شاء الله الايام القادمة يتحسن الوضع، ترجع كل شيء على ما يرام، الافلام السينمائية هادفة اجتماعية دينية الناس يلجؤوا لها.
ولم ينل تطور الإعلام والمرئي منه تحديدا من خصوصية العرض السينمائي وجمهوره، لكن يبقى لتحسن الأمن والخدمات وعرض أفلام حديثة هادفة أهميته في جذب الزبائن والمشاهدين إليه من جديد. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
عندك أمل وتدر الأمل بالله،
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن خليها يم الله.
ابتسم خلي الحزن يرحل بعيد بعيد،
يرحل بعيد بعيد،
وانسى الأسى والألم والحيرة والتنهيد،
والحيرة والتنهيد.
ابتسم خلي الحزن يرحل بعيد بعيد،
يرحل بعيد بعيد،
وانسى الأسى والألم والحيرة والتنهيد،
والحيرة والتنهيد.
خلي الفرح يا بشر يوم على يوم، خلي الفرح يا حلو يوم على يوم يزيد، واصبر على دنيتك تدري لي عين الله،
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن خليها يم الله.
وين نحبهم مشى وحتى أثرهم ضاع،
حتى أثرهم ضاع،
هذا العمر يا بشر رحلة وأمل خدام،
رحلة وأمل خدام،
وين نحبهم مشى وحتى أثرهم ضاع،
حتى أثرهم ضاع.
والصبر يا صاحب ما ينشر وينباع، الصبر يا صاحب ما ينشر وينباع، واحنا اشترينا الصبر ورضينا بمر الله،
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن خليها يم الله، خليها يم الله، خليها يم الله، لو قوتك دنيتك خليها يم الله.
لازم يجي لك عمل، لازم يجي لك فرج، لازم يجي لك عمل، لازم يجي لك أمل، خلي عندك أمل تدري الأمل بالله،
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن خليها يم الله، خلي
خليها يم الله خليها يم الله لو ظلمتك دنيتك خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو ظلمتك دنيتك خليها يم الله.
نبقى الآن مع الزميلة فريال حسين وحلقة جديدة من برنامج أجيال.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم في حلقة من برنامج أجيال تتناول واقع الطبقة الوسطى في العراق. الطبقة الوسطى في المجتمع الطبقة الفاعلة والمحركة والمؤثرة والتي كثيرا ما يتوقف عليها تطور المجتمعات، ويعزو أكاديميون وباحثون ومثقفون عراقيون مقيمون في الأردن أسباب انحسار دور الطبقة الوسطى في العراق إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وتحديدا الحرب العراقية الإيرانية وفيما بعد الحصار، بالإضافة إلى أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد بعد أحداث عام 2003 والتي أدت إلى هجرة أعداد كبيرة من المثقفين من أساتذة جامعيين وأطباء وأدباء وفنانين ومهندسين ومحامين وغيرهم من المثقفين، فضلا عن عدم إيلاء الحكومات التي هي من المفروض أن تكون راعية للديمقراطية وحقوق الإنسان اهتمامها بهذه الطبقة وتفعيل إلى دورها من جديد في المجتمع العراقي. ويقول الأكاديمي الدكتور أياد ياسين إن ما حصل في العراق منذ مطلع الثمانينات مقارنة بفترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي هو نتيجة التراكمات السلبية التي أفرزتها الحرب العراقية الإيرانية وألقت بتداعياتها الاقتصادية الوخيمة على المجتمع العراقي برمته، خاصة الطبقة الوسطى التي عانت الأمرين. ويرى أنه لا بد من إجراء دراسات جادة لوضع اليد على الأسباب الحقيقية لاضمحلال هذه الطبقة ووضع الحلول المناسبة لتفعيل دورها من جديد للنهوض بواقعها وبالتالي النهوض بالمجتمع العراقي بشكل عام. مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان التقت بعدد من الأكاديميين في العاصمة الأردنية لاستقصاء آرائهم حول الأسباب التي أدت إلى انهيار الطبقة الوسطى والمعالجات الكفيلة بتفعيل دورها من جديد.
دكتور، ما هي الأسباب التي أدت إلى انحسار دور الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي؟
هذا السؤال بصراحة إلى أبعاد يعني أو جوانب تفصيلية كثيرة.
نعم.
لكن باختصار ما حصل في العراق في هذه الفترة مقارنة بالفترة اللي هي السبعينات والستينات هو التراكمات السلبية اللي حصلت وهم الحرب العراقية الإيرانية، ظروف المنطقة اللي مرت بها، تداعياتها الاقتصادية كانت وخيمة جدا ليس على العراق فقط إنما على المنطقة، بس بالذات انعكست على العراق، والطبقة الاجتماعية التي تضررت منها بشكل كبير هي الطبقة الوسطى. وحتى الخبراء منها أكدوا أن انحسار هذه الطبقة سوف تكون له عواقب وخيمة، وبالفعل هذا اللي حصل. فالوضع الاقتصادي وربما إلى الجانب السياسي، تعرفين أنه في ترابط ما بين الجوانب السياسية والاقتصادية.
نعم.
يعني حسب طبيعة النظام والبلد فيه وبالذات بالنسبة للعراق.
طيب دكتور، في رأيك ما هي يعني السبل الكفيلة لتفعيل دور هذه الطبقة في المجتمع العراقي من جديد؟
هو سؤال وجيه طبعا. نعم. ومهم جدا وخصوصا بالنسبة للوقت الحاضر.
نعم.
المفروض يكون هناك دراسات. هذه الدراسات تكون دراسات حقيقية وجاد لتفهم الأسباب التي أدت إلى حصول عزوف هذه الطبقة أو مغادرتها الوطن إلى الخارج. تحليل هذا، وإحنا شخصنا قبل قليل أن من أهم هذا الأسباب كان الوضع الاقتصادي والسياسي. فجزء منه يكون مرهون بأنه أن الوضع الاقتصادي ما أريد أقول يتعافى، وإنما يعود إلى بشكل أو بآخر أنه يبدي ينهض من جديد.
نعم.
بحيث تتوفر فرص عمل أو بإمكان. اثنين، أنه اللي شفته هناك عدم توافق ما بين التضخم اللي يحصل ومستوى الدخل الفرد من هذه الطبقة. يعني أنا من أشوف التضخم يزيد، في نفس الوقت أنا لازم أرفع سقف الدخل للمواطن ذو الطبقة الوسطى. يعني لا يمكن أخلي فجوة كبيرة ما بين التضخم وبين الدخل، وبالتالي هذا المواطن يقوم يحير.
نعم.
يضطر يلجأ إلى أساليب أخرى للعيش، وربما تؤدي إلى انحرافه عن طريق الرشوة.
نعم. والفساد. نعم.
اللي شفتيه أنت الآن.
نعم.
فيجب أن تكون هناك دراسة مستفيضة.
نعم.
أنه تربط ما بين التضخم ومستوى الدخل للحفاظ على كرامة الإنسان وكرامة هذه الطبقة والشريحة المهمة بالمجتمع.
ويشير الباحث الاجتماعي والناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور نزار العامري إلى أن هناك نسبة كبيرة من شريحة الطبقة الوسطى متواجدة حاليا في العراق، غير أنها تخشى من الظهور كعناصر فاعلة بسبب توجسها من التصفيات الجسدية، مشددا على ضرورة احتوائها من قبل الحكومة عن طريق تقديم الدعم المعنوي لها للمالي، وخاصة شريحة المثقفين المتواجدين حاليا في دول الجوار وبلاد المهجر.
الحقيقة يعني المثقفين بالعراق يعني لا تزال تعاني الأمرين. الأول إن هو عدم الظهور كمثقفين أو كبارزين أو كعناصر بالمجتمع تكون لها يعني فعالية كبيرة، خوفا من أول من تصفية جسدية، باعتبار أن هناك الكثير ينظر لهم أن هؤلاء هم ينتمون إلى يمكن أحزاب قد تكون منافسة أو قد تكون هي مرفوضة بالنسبة لبعض الأشخاص. ومن جانب آخر لا يزال أيضا المثقف يعاني الأمر الآخر، وهو أنه وصول إلى الثقافة نفسها أو الوصول إلى منح الكبير للثقافة لا يزال بعيد، من خلال أنه هنالك بعض المؤتمرات اللي قد ممكن تنظم في العراق لا يزال المثقف العراقي بعيد نفسه عنها، باعتبار أنه قد هي تكون برعاية إحدى الأحزاب اللي يمكن تنظر الآن خصوصا في هذه الفترة طبعا في الانتخابات.
نعم.
تنظر إلى أن يكون هناك ترويج إذا من خلال هذا الشخص، كل شخص مفكر هو جيد قد يكون أكاديمي بارز، عندما يحضر مثلا مثل هذه المؤتمرات قد يكون هو يروج إلى تلك القائمة أو ذلك الحزب أو هذا الشخص. كما بدأوا الآن ينحازون ويبدأ يعني يبتعدون كثير عن هذا الموضوع. هو نفسهم طبقة وسطى ولا يزالون يعني طبقة وسطى من حيث المادة أو المدخول المالي اللي يدخل لهم. بالجانب الآخر أيضا الأزمة اللي أثرت عليهم من خلال أنهم كانوا على عقدين أعمال على أنه هذا العراق الجديد سوف يمكن ينظر لهم بعين أخرى غير ما كان سابقا.
نعم.
يعني تضح أن كل هذا هو مجرد يعني هذا انتهت وابتعدت، وبقوا هم لا يزالون في طوفان كبير. فهذا هو يمكن السبب الرئيسي اللي الآن جعل بعض الشرائح المجتمع اللي هي شريحة المثقفين والأكاديميين ومن يملك شيء من المعرفة الكبيرة يبتعد عن هذا خلينا نقول الوسط اللي هو قد ينفرد في أفكاره ولكن يسلم على حياته من جانب آخر.
طيب في اعتقادك كيف يمكن لملمة هذه الطبقة الوسطى اللي حاليا متواجدة في أغلب دول الجوار وفي دول المهجر، ودور الحكومة ومنظمات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع في إعادة هذه الطبقة إلى العراق؟ لأن مثل ما تعرف أنه لا يمكن النهوض بأي دولة بدون طبقة وسطى.
نعم. هو ممكن أنه أولا وهذا للأسف دائما إحنا نقوله يعني على أن الحكومة العراقية أن تعمل على أن تحتويهم تتبناهم أو على الأقل تقدر تقدم لهم الدعم. الدعم ليس طبعا ما محتاجين هم للمادة، لكن محتاجين إلى دعم معنوي كمثال أن تلتج لهم أو ممكن تدعم المنظمات اللي هم يقومون بها. يعني يمكن أنا على اتصال أكثر بأكثر المنظمات الآن تعمل بالعراق، منظمات مجتمع مدني غير حكومية هي تعمل بتمويزات. التمويزات طبعا يوم من الأيام راح ينتهي، ما ممكن أنه أنت تكمل حياتك بتمويزات، لازم يكون هناك دعم حكومي.
نعم.
فلذلك ممكن أن يكون هناك التفات من قبل الحكومة، وهذه المسألة نفسها قد تكون هي بعيدة جدا. يعني الحكومة الآن ممكن يعني خلينا نقول أكثر من نقطة أنه هي الانتخابات، ممكن هسه راح ترفع شعارات أنهم تلتفت لهم.
نعم.
الحقيقة لا يوجد هذا الشيء على أرض الواقع، وإحنا يمكن لمسنا كل الأربع سنوات الماضية.
ما تعاني هذه الطبقة وأبرز ما تعاني هذه الطبقة؟
تعاني أولا التهميش من قبل حكومتها.
نعم.
الحكومة العراقية الآن مهمشة على الشخصية، قد يكون هناك مؤتمر أو اثنين يكون أو ينعقد في هذه الدولة أو تلك، لكن في الحقيقة أي دعم بالنسبة لهم مجرد وعود، كلمات يعني بالونة ممكن تنفجر وينتهي موضوعها جدا. لكن ممكن أنه أتصور أنه هو المثقف نفسه ممكن ينأى بنفسه عن هذا الموضوع من خلال أنه ينشر رسالته بجانب آخر بعيد عن الحكومة. أنه ممكن هو يروج لنفسه من خلال أفكاره وممكن من خلال آراءه وكل هذه الجوانب اللي هي قد تأتي في صلب الموضوع. لكن يعني قد هم ينظر أيضا إلى الحكومة اللي يمكن لازم تكون، أنا يمكن ألود على الحكومة أو أقول دائما الحكومة باعتبار أنه هي الراعي لكل مواطن عراقي، أنه يكون مثقف أو جاهل أو أنه كان أكاديمي أو أمي، فلازم تكون هي ملمة به. يعني في أمريكا هنالك يمكن دائما مقولة يقولوها المواطن الأمريكي أن نحن دافع الضرائب، لازم يكون لنا حق الحكومة. الآن في العراق كل هذا الجانب ما موجود.
نعم.
ضريبة أنت قاعد ضحي بحياتك، يمكن تموت أنت أو شخص آخر أو تقتل أو تصفى جسديا، كل هذه وأنت بنفسك يعني ما بعيد عن الأشخاص الآخرين.
نعم.
بدليل أنه أكثر اللي يمكن يعني سقطوا في شهداء في الأعمال الإرهابية يمكن جو من جانب آخر، وهو أنه كان المصيبة كانت المصيبة فقط على أهلهم، الحكومة قد يمكن قطعهم فلوس أو فد شيء، لكن لا يعوض هذا الموضوع. يعني 250,000 دينار ما ممكن
تتعوض. ويؤكد الناقد التشكيلي الدكتور مجيد السامرائي أن ما زاد من مأساة الطبقة الوسطى أنهم قبلوا باليسير من الدخل، خاصة أولئك الذين يعملون في الخارج مقابل ضمان وضعهم الأمني، مشيرا إلى ضرورة تنظيم حملة هجرة معاكسة بعد ضمان حقهم المالي والاجتماعي المرهون بتوفير الأمن.
الطبقة الوسطى التي هاجرت أو هجرت إلى الخارج وخذنا منها الأساتذة الجامعيين هي رضيت بالعيش بأقل من المرتبات التي تقاضها نظرائهم في العراق، بدليل يعني هذا السبب يجعل العراقي يمكث خارج العراق لأنه بحثا عن الأمان. لأن الأمان يعني قد يدفع النساء إلى الرضا بالخليج، لأن الحياة أثمن من المال. الآن نسافر العراقي وفق أحصائيات تجبين أن عدد كبير من الأساتذة في اليمن أو في عمان في الأردن، يعني أنا أعرف أن في جامعة مؤتة مثلا في الأردن غالبية الأساتذة من العراقيين، في جامعة صنعاء غالبية الأساتذة من العراقيين.
هذا بالإضافة إلى شريحة المثقفين والفنانين دكتور.
يعني الآن دمشق بعد عاصمة الفن العراقي، والسبب الذي دفعهم إلى هذا هو الخوف من أن يلقوا نهاية لا تليق بهجوميتهم أو أن التقدير في الخارج يكون أكبر من التقدير في الداخل. المثقف العراقي أيام الحصارات اضطر إلى بيع ما يملكه من نفائس الكتب أجل العيش. اليوم المثقف العراقي لا يجد فرصة للنجاح في العراق قدر ما يلقاها خارجه. الموضوع الآن موضوع النجاة أولا قبل النجاح، يعني الحياة أهم من الكتاب، الحياة أهم من الفن.
دكتور يعني في اعتقادك كيف يمكن لملمة جراحات هذه الطبقة وإعادة تفعيلها في المجتمع العراقي للنهوض بالمجتمع مرة أخرى؟
هو موضوع اللملمة يعني لابد من هجرة معاكسة، يعني كما حصل في هجرة معاكسة من المدينة إلى الريف، لابد من هجرة معاكسة مثمرة علمية، وأن يتلقى المهاجرون أو المهجرين ضمانات أكيدة من الدولة. هذا يتعلق بالخطط والبرامج التي ستنجلي عنها ما بعد الانتخابات والحكومة الجديدة. أعتقد أن هذا الأمر ممكن جدا، فيما إذا يعني ليست هناك موضوع تنظيم رحلات كأنه الدولة تؤجر بعض السيارات للعودة بالعراقيين من سوريا من دمشق إلى بغداد تحت أنظار وعدسات المصورين من أجل هذه الخطوة ليست إلا ترقيعية أو تجميلية أو تزويقية.
نعم.
الهدف أن تحصل برامج حقيقية ودقيقة تجعل الإنسان العراقي في الخارج يشعر بأن الوطن أصبح آمنا وهو أفضل من العيش في الغربة.
طيب في رأيك هل هناك دور للمنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني لدعم هذه الشريحة الكبيرة والمتواجدة في العديد من الدول؟
والله أنا من فترة سمعت أنهم يعني دوبة أمريكية قالت تعرض حالكم على أوباما على العراقيين المقيمين في سوريا. لما ما الدولة يعني تفعل بالاتجاه الخاطئ، يعني هي تسهل عمليات التهجير والتوطين والإقامة خارج العراق وتعطي إغراءات حتى على النت. اليوم كل واحد يفتح النت ومباشرة تجدين دعوة للهجرة أو لقبولك كمواطن بين المواطنين الأمريكان، يحصل على جرين كارت وكان يسافر يحصل على جواز أرخص من الجواز.
نعم.
الذي لا يلقى احتراما في مطارات العالم.
نعم.
فهذه المنظمات الدولية قد تمارس دورة سلبية كبيرة يعني غير المعونة، أنه تجدين الآن ناس طوابير كبيرة على كثير من منظمات التهجير داخل في المنافي يعني.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أسباب انحسار دور الطبقة الوسطى في العراق كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال، شاركتنا فيه مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان. شكرا وتحية منها لمستمعينا ومني أنا أيضا في ريال حسين، وكذلك من المخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
نساني اللي نساني روحي جراح الشوق شصبر وداني شصبر وداني حيف وألف يا حيف اللي نساني اللي نساني الليل أريد الراحة مني أبعد علي والحب قتلني الليل أريد الراحة مني أبعد علي والحب قتلني وقتي قسى وياي بويا يا بويا وقتي قسى وياي بويا يا بويا علي والحب قتلني الليل اريد الراحة مني ابعد علي والحب قتلني وقتي قسى وياي بويا يا بويا وقتي قسى وياي بويا يا بويا بويا يا بويا ودوني لهواي بعد علي والحب قتلني وقتي قسى وياي بويا يا بويا وقتي قسى وياي بويا يا بويا
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.